إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. لما تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل المتعلقة بالصحبة، ناسب أن يعرج على بعض المسائل تنبيها لها وتنويها لشأنها، وخاصة أن لها متعلق بهذا الباب. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. لا يخفى لمن تتبع في سيرة الخلفاء ما يتعلق بوفاة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا قتيلا في بيته، وذلك بعدما هاجت تلكم الفتنة وتطاول عليه جماعة من الناس فحاصروه في بيته رضي الله تعالى عنه، وسفكوا دمه واستحلوها فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما يتعلق بقضية عثمان رضي الله تعالى فهذه من القضايا العظيمة التي ينبغي أن يتنبه لها المسلمون، لأن ما يتعلق بأمر عثمان أصبحت من الطرق الذي يتدرج ويتسلل إليها المبتدعة في طعنهم بعبد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أول ما يبدأون في طعنهم بعبد الصحابة يبدأون بعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يتسللون إلى غيره من الصحابة. فينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة الفتنة التي وقعت في ذلك الزمن، وكيف استطاع هؤلاء أن يشوهوا سمعة عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه الفتنة هي الأصل وقعت في تاريخ في 34 من الهجرة، عندما خرج أناس ونقموا على عثمان سياسته في الحكم، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وألقى القبض عليهم ووضخهم وحذرهم ثم أطلقهم. فلما أطلقهم من كفوا هؤلاء الشرذمة، من كفوا عن فتنتهم، وإنما لا زالوا يبثون الأخبار والدعايات المضللة حول سياسة عثمان، وأنه قد ظلم، وأنه قد جار في حكمه، وأنه قد خرج عن شرع الله عز وجل. فلا زالوا يبثون هنا وهنالك الأخبار حتى تجمعت حولهم الجماعات والجموعات فحاصروه مرة ثانية، وذلك في تاريخ 35 من الهجرة، فحاصروه في بيته رضي الله تعالى عنه، ودام الحصار 40 يوما حتى استطاعوا بعدها أن يتسللوا إلى بيته، ثم قتل فيه رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الذين خرج على عثمان وفعلوا فعلتهم الشنعاء احتجوا، كانت لهذه الفتنة أولا أسباب، ما الذي أدى إلى بزوغ وإلى ظهور هذه الفتنة في عهده وفي عصره رضي الله تعالى عنه؟ الذي أدى إلى خروج وظهور هذه الفتنة يرجع إلى أسباب كثيرة نلخصها في بعضها. من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الفتنة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وجود ذاك المدسوس الخبيث، وهو اليهودي عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو رجل يهودي من يهود اليمن، كان في قلبه ولا زال الكفر والحقد الدفين على الإسلام والمسلمين، فتستر باسم الإسلام ودخل وبين المسلمين وأخذ يبث الدعايات التي يراد منها التفريق للصف، فاستطاع بذهائه وبذكائه أن يزرع الفتنة بين الوالي والرعية، بين عثمان رضي الله تعالى عنه وبين المسلمين، فأخذ واستغل الجهل من الناس. ولهذا من قرأ في سيرته هذا الخبيث اليهودي أن من اتبعه كان من الغوغاء، ما كان من أهل العلم، وما كان من أهل الصحبة، وما كان من خيار الناس أبدا، بل كان من أهل الجهل. فبدأ بالبوادي، وبدأ كذلك عند الأعراب يبث لهم الأخبار المضللة، فأخذ يتكلم في عرض عثمان، يبدي ويعيد، وأنه فعل وأنه ترك، وانظر ماذا فعل، وانظر ماذا قال، وانظر، وهكذا يهيج ويهيج ويهيج، حتى أثار الكثير من الدهماء، أثار الكثير من الدهماء من أصحاب البوادي ومن أصحاب القرى والأعراب، خاصة ممن لا يتبطنون لشيء من دين الله، والذين هم ظنت أتباع كل زاعق وناعق، يصدقون كل خبر، ما عندهم تثبت في الأخبار فاتبعوه مع هذا الحال. وهذا اليهودي استغل اليهودية وجهل الناس أن دس في أتباعه الكثير من عقائد اليهود، الكثير من عقائد اليهود الذي كان في نفسه، استطاع أن يوجدها في الشريعة الإسلامية لكن بصبغة إسلامية، من ذلكم الإمامة، من ذلكم الرجعة، وكذلك الوصي. فهذه عقائد عند اليهود استطاع ماذا؟ أن يجعلها عند المسلمين كمسائل شرعية. وهذا الرجل ما فتئ في لنشر مذهبه ولنشر فتنته أن يستخدم كل طريقة شرعية وغير شرعية من الكذب والخديعة والتدليس وكذلك التزوير لإضلال الناس، حتى أن كأنه من خبثه أنه كان يستخدم الكذب حتى على الغير، فكان من فعله يأتي برسائل ويكتبها ويرسل إلى الأقاليم وإلى المدن، لا باسمه ولكن باسم بعض الصحابة. مثال ذلك ما كان يفعله مع باسم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يكتب كتب ورسائل مزورة ثم يختمها بختم كأن هذا الختم خرج من عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى مما ذكر العلماء أن عائشة رضي الله تعالى عنها نقمت وعاتبت من كان عند عثمان، كيف ما دافعتم عنه وكيف تركتموه يقتل، حتى قال تركتموه ماذا يذبح كذبح الكباش وما فعلتم شيء. غضبت عائشة لما وقع لعثمان، فقال لها من قال كمسروق، قال ماذا نعمل وأنت التي أمرت بخروج الناس لعثمان، وأنت التي كتبت تأمرين الناس بالخروج على عثمان. فاستغربت عائشة من هذا الكلام، قالت والله الذي والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، والله ما كتبت سوداء على بيضاء قط، ما كتبت شيء، ماذا تقول؟ فقال أعمش معلقة، فقال فكان يرى أنه قد كتب عنها أو كتب عليها، أي أن ماذا كانت هناك رسائل تكتب باسمها وهي ما كتبت ذلك، لكن تكتب باسمها ثم تزور. فكان هذا الخبيث يستخدم الكذب والتزوير بإرسال الكتب باسم صحابي معين، فيوقع يأتي بختمه أو شبيه بختمه ثم يرسل إلى تلك الأنحاء ويأمر الناس بالخروج على عثمان باسم فلان وباسم فلان، وهكذا يزور الكتب باسم الصحابة وينشرها شرقا وغربا حتى هيج الدهماء وهيج الناس. فكان هذا الخبيث اليهودي من أعظم أسباب الفتنة. وهذا اليهودي هو حقيقي، ونشير لهذا إشارة، وهذا ليس مبحثنا في هذا المقام، لكن لنعلم أن بعض المتأخرين من بعض الكتاب من ذهب إلى إنكار هذه الشخصية، وأن ابن سبا هذا رجل وهمي، وأنه أسطورة، وأنه خيال، وأنه من نسج بعض المتأخرين، لا أصلا ليس بصحيح، بل هذا مما ثبت عنه وقد جاء في كتب السير بأسانيد صحيحة، وقد ألف المؤرخون قديما وحديثا ما يتعلق بحقيقة هذا الرجل، بل حتى عند المخالفين، حتى عند الشيعة، عند الشيعة في كتبهم سطروا وبينوا أن هناك رجل اسمه ابن سبأ، وله فرقة تنتمي إليه تسمى السبئية، كما ذكر ذلك المجلسي وغير واحد من كبار الشيعة أثبت أن هذا رجل حقيقي. فقول من قال أن ابن سبأ أسطورة خرافية هذا ليس بإنصاب، بل هذا مما قد أبعد النجعة في هذا الباب، فهو رجل حقيقي، هو من أعظم أسباب الفتنة التي أدت إلى إخراج الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك من الأسباب التي أدت للفتنة إخواني في الله ما يتعلق بسعة الحال وسعة الأرزاق والأموال. فمن نظر ومن قارن أزمان الناس في زمن الصديق وفي زمن عمر الفاروق وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه يعلم أن زمن عثمان من أفضل الأزمان رغدا ورزقا وسعة على الناس. فتح الله جل وعلا في عهد عثمان على الناس ما لم يفتح في غير الأزمان، زاد الرزق وزاد المال، ويرجع سبب ذلك إلى كثرة الفتوحات، فتحات الأمصار، فتحت في زمن عثمان فتحا عظيما، ما يتعلق بآسيا من أذربيجان وتلك النحاة قد فتحت لعثمان رضي الله تعالى، حتى البحار فقد وقعت في زمن أول المعارك البحرية وانتصر فيها عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن إثرها بني ذلك الأسطول البحري الكبير، بل كذلك أفريقيا فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه لكثرة الفتوحات ودخول هذه الأمصار إلى بلاد المسلمين وزيادة رقعة المسلمين، فإن الخراج والجزية والغنائم كله يرجع إلى خزينة الدولة، فأصبح الناس في بحبوحة من عيشهم، بحبوحة من عيشهم، ما كانوا يظنون أن يصل بهم الحال إلى هذا الحال. فكم ذكر العلماء وكم ذكر المؤرخون عن حال الرغد الذي وقعت للناس في زمن عثمان، أن الأمرأة تخرج إلى بيت المال فتخرج مملأة مليئة بالنعم وبالخيرات من أسفله إلى رأسها، وهي محملة بالخيرات الكثيرة التي وزعت على الناس. بل يقول الحسن البصري ومن من عاصر هذا العهد الذهبي، يقول الحسن رحمه الله تعالى أنه قلما يأتي يوم إلا وينادى على الناس أن اغدوا على نصيبكم من المال، ما يأتي يوم إلا يأتي نداء تجمع على بيت المال، خذوا غنائمكم، خذوا أموالكم، أموال تقسم. بل حتى قال الحسن أنه قد يأتي أيام وينادى خذوا نصيبكم من العسل، حتى العسل يوزع لجماهير الناس. انظر للرغد والترف الذي وقع به الناس، فكان هذا من الأسباب، لأن تعرف أن الناس إذا بعض الناس إذا ابتلوا بالرغد ماذا يزداد عندهم؟ كفران، الكفر والجحود، فهذا الذي دب للناس مع كثرة الرغد والانبساط العيش، إلا أن أصبح ماذا يلتفتون هنا وهنالك، لماذا عثمان فعل ذلك ولماذا فعل ذلك، بدل من أن يشكروا نعمة الله عليهم إذ جحدوها بماذا؟ بتتبع الأخطاء، وهكذا بجحد نعمة الله عليهم. أيضا مما أدى ظهور الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كما قال العلماء الفرق بين سياسة عمر وبين سياسة عثمان رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه، تعلم عمر هو الصارم على الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، من خرج عن الحق هكذا رده عمر، وقد مر معنا ما فعله مع المخالفين كصبيغ ضربه ضربا مبرحا، وهكذا حال عثمان عمر رضي الله تعالى عنه، كان ماذا صارما في الحق ما لا يتسامح، بخلاف عثمان. عثمان لا نقول أنه ضعيف كما يدندن بعض، ما كان ضعيفا بل كان حليما، يتجاوز، يعفو، يصفح، يترك هذه المرة عل وعسى أن هذا المخالف يرجع، فكان كل بسياسته، هذا له وجه من الحق وهذا وجه للحق. فلما رأى الناس الفرق بين سياسة عمر في الذي فيها صرامة على الحق وبين سياسة عثمان الذي فيها مسامحة والمعافاة، هنا في كفة عثمان ظهر الخلاف، رأى الناس أن عثمان عنده نوع من سعة الصدر، فاستغلوا هذه السعة وهذه المسامحة في ماذا؟ فأن يتطاولوا عليه. لهذا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما وقع ما وقع من هؤلاء الشرذمة، عندما قفزوا على بيته وتجروا على محاصرته، ماذا قال عثمان؟ قال أتدرون ما الذي جرأكم علي؟ قال ما جرأكم علي إلا حلمي، لأن حليم معكم، هذا الذي جرأكم علي. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر يقول قال ما نقم على عثمان لو نقم على عمر ما تكلوا معه، أي هذه الأشياء المأخوذة على عثمان لو أنها أخذت على عمر ما استطاع أحد أن يتكلم بها لخوفه من عمر، ما أحد يستطيع أبدا. لكن ماذا وجد أن عثمان عندهم نوع من الحلم والمعافاة، استغلوا هذه الطيبة فتطاولوا عليه رضي الله تعالى عنه، فقال أتدرون ما جرأكم علي إلا حلمي. فهذا فيه إخواني في الله أن هؤلاء ما بالوا بأخلاق عثمان الكريمة النبيلة، وإنما استغلوها لهذا المقصد الخبيث وهو الخروج عليه. كذلك مما أدى إلى خروج الناس في خروج هذه الظاهرة في زمن عثمان وما وقع فيها من فتن، عدم الأخذ بالطرق الشرعية الذي أخذ على عثمان، على حد زعم من يقول بهذا أن عليه مآخذ، لكن هذه المآخذ على حد زعمهم عندما طالبوا بتغييرها ما اتخذوا الطرق الشرعية، وإنما أخذوا الطرق الغير الشرعية. الطرق الشرعية التي أمر الشرع بها في من أراد أن يناصح في من أراد أن يذكر ولاة الأمور بأخطائهم بعثراتهم أو بتغيير ببعض الأمور، فلك عبد الله طريقة وحيدة جاء الشرع بذكرها، وهو المناصحة سرا. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية ولينصحه سرا. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وقد مر ذلك معنا في أول الدروس، أن الوالي ينصح سرا فيما بينك وبينه، هذا الذي ينفع، فهو يذكر بالله ليس أمام العامة، ليس أمام الدهمام. فمن اتخذ هذه الطريقة هذا الذي يصل إلى شيء محمود، إلى شيء محمود. لكن الناس في عهد عثمان هل وصلوا إلى هذه الطريقة المحمودة النصيحة بينهم وبين ولاة أمورهم؟ لا، وإنما فتح الباب على مصراعيه. أصبح ما كان من أمثال ذاك اليهودي بن سبأ ومن أتباعه أنهم كانوا يقفزون ويتسلقون المنابر والخطب وهكذا المجالس العامة والخطب، يبثون أمام من؟ أمام العلماء، أمام الدعاء، أمام الدهماء، أمام الغوغاء، أمام الحثالة، أمام السقطة، أمام الفسقة، أمام كل أحد. فأخذوا يثيرون يثيرون يثيرون، فيدخل في الفتنة كل من هب ودب. ولهذا لما قيل لزيد رضي الله تعالى عنه ألا ترى إلى ما يفعل عثمان، يعني بعض الناس خرج قال يعني زي انصح عثمان، عثمان عليه أشياء، فقال ألا ترون أني أناصحه؟ إني والله لا أناصحه فيما بيني وبينه. النصيحة موجودة بيني وبين عثمان. قال وما كنت لأفتتح باب ضلالة، أي أنتم تظنون ما أناصح، أنا أناصح، لكن ليست مناصحتي كما تريدون أنتم، الجهر والإشهار والتعيير هذا ليس عند سلوكي، وإنما أنصح فيما بيني وبينه. إذا هناك ملاحظات بيني وبين عثمان سرا أنصحه وأوجه بعض الأشياء، هذا الذي يكون. فلما كان الصحابة على هذا المنوال كان الخير يعم، لكن لما فتح المجال إلى هذا الطرق الغير شرعية من التعيير، ما الذي وقع؟ وقعت الفتن، وقعت الفتن الذي بعد مقتل عثمان، ليس فقط فتن عثمان بل بعد مقتله دبت الفتنة في أنحاء البلاد. وها نحن إخوان في الله نرى جراء هذا المسلك الخاطئ في التغيير، نرى في واقعنا كم نرى من هذه الأمور التي ظهرت من التشهير والتعيير، أدخل فيها الرجال وأدخل فيها النساء وأدخل فيها الصغار وأدخل فيها الكبار وأدخل فيها القادة وأدخل فيها الدهماء والغوغاء، ودبت الفتن، هنا يصيح وذاك يفجر وذاك يرمي، على ماذا؟ على التغيير. ثم الذي وقع؟ هناك ما تم تغييره وهناك ما لم يتم تغييره. والذي تم تغييره ما الذي تغير؟ إما الحال نفس الحال، وإما الحال أسوأ من الحال، وبعض الحالات أحسن، لكن ما هو الحسن في هذا التغير؟ حسن ضئيل جدا، حسن ضئيل جدا، ما يقارن بما وقع من قتل وقتال وتدمير وتخريب للبلاد والعباد. فأخواني في الله فهذه مآسي، فنعتبر إخواني في الله بما وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه، فإن الناس عندما اتخذوا الطرق الغير شرعية أدى ذلك إلى فتنة ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه إخواني في الله خلاصة الأسباب، بعض الأسباب التي أدت إلى خروج الناس إلى عثمان. هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ما الذي نقموا عليه؟ هم ظنوا أن عندهم أخطاء، أنه عندهم أخطاء على عثمان، ومن نظر إلى الأخطاء على قول أنها أخطاء، من نظر إلى أخطاء هؤلاء الذين نقموها على عثمان تجد أنها ما تتعلق بدين أصلاً، إما عبارات أشياء اجتهادية يراها عثمان رضي الله تعالى عنه، أو مسائل فقهية ترجحت عند عثمان رضي الله تعالى عنه. مثاله قال لماذا أتم الصلاة في السفر؟ لماذا نفى فلان؟ لماذا ضرب فلان؟ ما لكم علاقة بهذه؟ هذه مسائل ما تتعلق، ما غير عقيدة إسلامية، ما غير شريعة في الدين، ما غير شيء. فهيكم يقال أشياء ليست أخطاء. ومن هذه الأخطاء ينبه عليها، وهذا الذي يدندن بها المبتدعة، أن عثمان حاب، كيف حاب؟ أنه جعل الولاية والسياسة والسلطة إلى بني أمية، لأنه أموي، جعل الولايات غالب الولايات جعلها لأقاربه ولأتباعه، وجعلهم يتمتعون في هذه الدنيا، وهذا الذي يتبجح به الكثير من المبتدعة، بل للأسف حتى بعض المعاصرين الذي فيه نزعة وعنده جهل بحقيقة الفتنة أصبح يدندن ويكرر هذه العبارات. أنا من أخطاء عثمان أنه حاب، وأنه أعطى السلطة لبعض أقاربه، وأنه أبعد بعضهم وهم أهل ذلك، فأصبح يدندن على هذه المسألة، مع أن مسألة هذا هو إمام له حق السلطة فيها، ومع ذلك ما يقال عن عثمان في هذا الأمر بهذا الصورة هذا خطأ في خطأ. عثمان رضي الله تعالى عنه الذي مسك زمام الدولة التي بلغت في آسيا وأفريقيا وفي بلد الجزيرة العربية وأنحاء كذلك من البحر في أشقاء أوروبا في بلاد الروم والشام أعني. هذه الإمارات وكل عليها عثمان رضي الله تعالى عنه 20 واليا، ولا عليها 20 واليا، وهذا مسطر في كتب السيرة. ما تظنون وكم تظنون عدد الولاة من بني أمية الذين لهم السلطة من هذا العدد؟ تدرون كم؟ 5 فقط، 5 ولاة من 20 والي هم من بني أمية. هل هذا تسمى محاباة إخواني في الله؟ منهم معاوية رضي الله تعالى عنه، والوليد، وعبد الله بن أبي سرح، وهؤلاء جبال، وهؤلاء أثبات، وهؤلاء ثقات، وهؤلاء أبطال. ليس فقط أعطاهم هذا، بل هم كما يقول هم رجال، ومع ذلك هم 5 رجال من مقابل أن 15 هم ليس من بني أمية. فكيف يقال محاباة؟ مع العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام في عهده كان يعطي من بني أمية بعض السلطات. أتدرون كم والي مات نبينا وهم على الأمصار من بني أمية؟ 5 ولاة، أبا بن سعيد وخالد بن سعيد وأبو سفيان رضي الله عنه، 5 من بني أمية في عهد نبينا ولاهم نبينا الإمارة على بعض الأمصار. 5 هم نفس العدد الذي ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنهم. إذا ما في محاباة، وللأسف نجد الناس يطير ويدندن حول هذه الشبهة وهذه الفتنة، وأن هذا من أعظم ما ينقم عثمان، وما هي نقمة، بل إن دل على تواضعه وعلى تحريه رضي الله تعالى عنه. فشاهد إخواني في الله أن عثمان رضي الله تعالى عنه كانت هذه فتنته، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. وهذه فقرة مهمة نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن من قتله كان ظالما. إياك يا عبد الله أن تظن أن بعض الصحابة شارك في قتل عثمان، أبدا، ما من أحد، ما يعرف أحد من الصحابة أنه كان من مع أهل الفتنة، ما كان أحد من أهل الفتنة ممن قفز على عثمان أو شارك في دم عثمان، بل إن الصحابة قد برأهم الله من دم عثمان. وعلى هذا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. فمن ذلك ما قال ابن العربي رحمه الله تعالى القاضي، قال: فالذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم. وهذه لفتة على خطأ من يدندن ويقول أن بعض الصحابة شارك في دم عثمان، أبدا، الصحابة براء من دم عثمان، ما أحد منهم ماذا تطاول، بل الصحابة على عكس ذلك كان في صف عثمان يدافعون وينافعون عنه. أما الذي قتل عثمان فكانوا من السبقة، كانوا من الهمج، كانوا من المفسدين في الأرض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في منهاج السنة، قال: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتله ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. أوباش القبائل أهل الفتن من المفسدين في الأرض، هؤلاء ماذا تطاولوا على دم عثمان فقتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه. وأما من قتله فكان من الظلمة، ما كان أحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.